بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد. مصر. أم أحمد. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يكرمك يا رب. أنا عندي سؤالين.
آمين يا رب.
السؤال الأولاني، أنا بدأ بقول اللهم إني أتوسل بك إليك، فلا شيء أعز منك عليك، وبقول دعاء ثاني اللهم لا يأسه، اللهم إن لك علي حقوق كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوق كثيرة فيما بيني وبين الخلق، اللهم كان لك منها فاغفر لي وما كان لأهل خلقك فتحملوا عني، ده يجوز ولا لا؟
أم أحمد عفوا، ممكن لأنه ما الصوت غير واضح عندي، ممكن الدعاء الأول اللهم
نتوسل بك إليك فلا شيء أعز منك عليك.
اللهم أن يتوسل بك إليك.
فلا شيء أعز منك عليك.
فإيش؟
فلا شيء أعز منك عليك.
أي فلا شيء أعز منك. نعم. طيب أيوة. الثاني
اللهم أن لك علي حقوقا كثيرة. فيما بيني وبينك، وحقوق كثيرة فيما بيني وبين خلقك.
نعم.
اللهم كان لك منها اغفر لي وما كان لأحد من خلقك حملوا عني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا معايا ابن كنت بحفظه القرآن وهو صغير.
نعم.
وكان حفظ القرآن وكان يصلي في المسجد وكان مستقيم وكان زي الفل، لغاية ما من حوالي 20 سنة خدناه ودانا عمرة، ورجع من العمرة أخلاقه متغيرة، وابتدت أخلاقه تزيد في يعني كان والده كان ساعتها موجود وكان بيقومه لما كان بيحصل منه حاجة أو سوء أو كده أو كده، فوالده توفى بقاله 18 سنة، فطبعا بقيت أنا لوحدي، ما بطل يحفظ القرآن، بطل يصلي، بطل يعني بدعيلي وبخرج له صدقة كل شهر على أساس إن ربنا يعني يساعدني في إنه يتهدي، أو ربنا يهدي يعني صدقة بنية إن ربنا يهدي.
نعم.
أنا نفسي إن ابني يترد للوضع اللي هو كان عليه، يترد للدين ويترد للقرآن، بس أنا مش عارفة أعمل إيه، هل في حاجة ممكن أعملها لربي يرضى بيها عني وعن ابني ويهدي أكثر من اللي أنا بعمله؟
كم عمره الآن؟
34 سنة.
كم؟
34 سنة.
تزوج
وانفصل مع بنت ما زوجته مش عايزة يشوفها ومنعها ومشاكل بقى من هذا القبيل.
لأن طيب.
التزوج ده طبيعي يعني، هي راحت ولية أمر نفسها وتزوجوا من غير ولي، والولي ما كانش طبيعي طبعا يعني أصلا.
أبشر يا أم أحمد، عندك سؤال آخر؟
الله يكرمك يا دكتور، يا رب يكرمك تجاوبني
وتشوف من عامل ايه. الله يحفظك ويهدي ابنك يا رب. ابشري اخت الفاضل، يا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد، بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
هل يشرع الذهاب للبحر بنيه الاغتسال من العين او المس بسبب ان البحر يكون فيه اثر جميع البشر كما يقال، او ان الجميع يغتسل بماء البحر؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عزيز، كيف حالك؟
مرحبا أختي أم فاطمة، مرحبا.
الله يسلمك. كل يوم أعطيتك سؤالين، يوم الاثنين ما جاوبتني عن سؤال واحد.
شلون؟ سؤالين؟
السؤال إذا حطيت فلوس في البنك الإسلامي يعني أرباح أرباحها حلال ولا حرام؟
إن شاء الله. أبشري أبشري إن شاء الله يا فاطمة.
والسؤال الثاني أقول لك، إذا سلفت حد فلوس يا شيخ،
إيه
إذا سلفت حد فلوس يعني تم عنده سنتين ثلاث، يعني أنا زكيهن ولا ما زكيهن اللي يبونهن؟
إن شاء الله. أبشر يا فاطمة.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا ومسهلا. الله يحييك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
يلا تفضل.
السؤال الأول، ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة العجوز وما هو تخبير رأسها من باب الاحترام والتقدير للحياة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أريدك أن تشرح لي حديث الخباة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، نسمع بعض المشايخ والعلماء في بعض الدروس والمحاضرات يستدل ويأتي بأبيات شعرية، يعني ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الأخير، ما حكم من يسب ويشتم مرض كورونا، وهل هذا يعتبر اعتراض على قدر الله؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا أخي أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله طولنا عمرك يا شيخ. سؤال، امبارحة بصلاة الظهر
ايه
في الركعة الثانية
ايه
الشيخ اجا بده يقوم قلنا له سبحان الله، يعني بده يقوم الاربعة الثالثة بدون ما يوقف للتشهد
ايه
هم برك يعني ما يعمل الركن، يعني الركن ما وصل الركن لساته في الارض يعني
ايه نعم.
فبعد ما خلص الصلاة جاب ركعتين سني، أنا ركعتين السهو أنا ما جبتن، شو اللي حكم فيها
بعد السلام؟ ها
والله بعد السلام قبل السلام ما مش متذكر، هم جاب ركعتين هي بس، يعني شو الحكم فيها؟ أنا ما جبتها، أنا ما ركعت.
طيب أبشر أبو علي.
الله يطول عمرك. السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مبارك.
لبيك.
مرحبا ومسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك أحبك في الله.
حبك الله مبارك. أهلا وسهلا.
الله يحييك يطول عمرك. عندي سؤالين إذا سمحت لي بتكرر.
تفضل طعم تفضل.
عندي سؤال الأولي، لما السنة القبلية أو السنة الأولية والبعدية فيها بعد ما تقرأ الفاتحة فيها تقرأ باقي السور يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. والسؤال الثاني، أنا صليت ما قمت حق صلاة القيام الليل، آخر شيء قمت صليت صلاة الوتر، هل هذا صحيح ولا في خطأ؟
يعني صليت قبل الفجر ها؟
يعني أنا قاعد أصلي يعني الصلاة الأخيرة أو الركعة الأخيرة أذن الفجر.
أها.
الوتر. لأن الوتر ما وترت أنا في المسجد، أوتر عقب ما أصلي القيام الليل، بس انا صليت قدمت الوتر يعني قبل يعني القيام، يعني اخر ركعه واذن اذان الفجر.
متى صليت الوتر يا مبارك؟
مع قيام الليل اخر الليل بعد باخر الليل اخر الليل عند الاذان الفجر قبل اذان الفجر.
يعني انت الان لما صليت الوتر اذن عليك؟
ايوه رحم الله والديك.
وكملتها يعني؟
كملت. ايه كملت. هل هو صحيح ولا ما صحيح؟
وانت صليت قبل قيام الليل ها؟
لا ما وحيد اصلي قيام الليل، ما وحيد اصلي قيام الليل.
يعني لما قمت انت استعجلت قلت بصلي الوتر وصليت الوتر واذن عليك الفجر.
جزاك الله خير. رحم الله والديك.
والديك مرحبا ومسهلا.
الله يرحبك بالايمان والشهاده.
امين. جزاك الله خير. ام عبير ولا امير؟
عبير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من العراق.
ومرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أهلا بك، جزاك الله خيرا.
مرحبا.
شيخنا، أنا أصلي كل فرض أصلي وراء أربعة.
إيه.
ويقولوا لي صلاة الغطاء، أنا ما أعرف يعني مو هالقد أقرأ وأكتب، فأقرأ يعني تهدأ.
حتى العصر يا معبير، حتى العصر؟
كل أصلي أربعة وراء،
الفجر والعصر وكلها
وكل وأصلي قيام الليل وراء بالليل.
طيب تسمعين إن شاء الله الجواب بعد شوي وفصل لك وانت تنتبهي لي إن شاء الله. ها
عندي بعد سؤال ثاني.
اتفضلي.
عندي صاحبتي يعني كانت قبل بزمانها يعني نقول ما أفتهم آني وهاي أطلع ويا هذا وأطب ويا هذا. سمعني يا شيخ؟
هي اسمعك. تفضلي تفضلي كملي.
إيه تقول أطلع ويا هذا وأطب ويا هذا وهسه من 2013 لحد الآن أصلي تقرأ قرآن رايحة العمرة ورايحة بالبيت تقول الله يغفر لي بهذا الشيء لو لا.
سالم عبير.
يعني عندي والدتي سؤال ثالث. عندي والدتي أدها نعم. أملاك زنجين يعني الله غني أدها أملاك وهاي كلها سجلتها باسم ابن أخويا يعني وإن يعني منطقنا.
إيه ليش؟
أخاف تموت يعني من تموت ما يوقع عنا حتى أنطقها كلها ابن أخويا يعني هاي حلال عليها ولا حرام؟
لماذا أعطتها ولد أخوها؟
تحبه تقول أنا من أموت كل الأملاك إلي.
كتبت هذا سجلتها يعني
بالمحكمة راح سجلتها باسمه
والمحكمة وافقوا؟
والله ما اي موافقين قالوا يعني هي جت من نفسها وعمرها 85 سنة
يعني بعقلها هي. ها
بعقلها اي وراح سجلت يعني هل حلال عليها لأما
وما اعطت شيء من اولادها ما
يقول اخاف اني اموت ويجوني يستعرضوني يخليه باسم هذا الولد كل البيوت والفلوس وكله.
اي وعيالها محتاجين ولا غير محتاجين؟
اي والله عنده اخ محتاج وبنيه ده تدرس مخل منطقه انا قلت لذاك الولد.
عيالها ذكور واناث؟ ها
اي والله بنيه وولد بعد غير هذا.
اي لا قصدي والدتك عيالها ذكور واناث يعني اخوانك انت.
لا اخواني ميتين لا وبعد عندي اخت الثانيه.
اي اختين. ها يعني عندها بنتين. يا معبير راحت. يلا خير. طيب ابو ياسين اهلا وسهلا يا ابا ياسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ بالله عندي ابن اختي طلب مني بعد ان يتم عقد قرانه في الاداره الفرنسيه بان اتمم له العقد على هدى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مع بأنها أول مرة لي ولست بإمام فكيف أقوم بهذه المسؤولية على أحسن وجه وهل يجوز لي؟
يا أبي ياسين.
نعم.
الآن ابن أختك يطلب منك أن تكون أن تعقد له.
أن أعقد له بعد أن يعقد بعد أن يتم الإجراءات الفرنسية.
طيب ممتاز. أبشر يا أبي ياسين.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أبو خليفة.
السلام عليك يا شيخنا.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. معي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للسفر الواحد سافر مدة شهر أو شهرين غير مقيم يعني غير بلده هل يقدر يعني يجمع أو يقصر ولا لا جائز ولا لا؟
طيب
سؤال ثاني طال عمرك بالنسبة لبس البنطلون حاليا هل الإنسان هل هو شرعي مستوي من يعني من زمن الرسول والصحابة ولا هذا اختلاف الحين عن الأجانب اختلاط مع الأجانب وهل يجوز لبسه يعني خلاص ولا كيف يعني؟
إن شاء الله أبو
خليفة. بين عورات وكذا يعني.
إن شاء الله أبشر أبو خليفة.
نعم.
أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أبو سهل؟
مرحبا أبو صالح.
الله يحييك. عندي سؤالين طول لي عمرك.
تفضل.
بالنسبة لزكاة الفطر زكاة الفطر يعني عندما تسمع يعني بعض المشايخ جزاهم الله خير يقول قال الإمام الشافعي يقول كذا والإمام الحنفي يقول كذا والإمام حديث يعني الأئمة فتحصل يعني مثلا في من أكد على أن تكون من الحنطة الذي توكل يعني داخل البيت ومنهم من سمح أن تخرج يعني نقود يعني حسب الظروف فإذا إنسان خرجها يعني نقود واتبع يعني مذهب يعني من المذاهب الأربعة يعني هل هي جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك عندما الإنسان يقول أنا كنت يعني مع ناس قاعد وشكيت إنهم صابوني بعين ها؟ في من يقول عندما يقول يا أخي عندما تروح البيت حق اغلس ثيابك الله يكرمك يغسل ثيابه ثم يعني يبلها في الماء ويغسلها ثم يسبح بها يقول وتزول العين. ما أدري هل هذا صحيح ولا بس يعني ما تقول متخذينها عادة. إن
شاء الله يا أبو صالح.
تسلم الله يحفظكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسألك يا شيخ عن زوج أختي عنده بيبات الماء يركبها تحت الأرض شفت ويلقي بدون عداد وقال لها ما في إلا هذا بدون عداد قلت له هذا حرام علينا أنا ما أريد هذا الكلام أريد من العداد قال لا أنت تردين الماء هذا شربي وتغسلي ما تردين ما فيه والكهرباء بالمثل يلقون باب هذا مش في هذا الدولة دولة ثانية
اي نعم
ها هو البيب حق المال الكهرباء حق الكهرباء يلقونها تحت الأرض كما ويشغلون المكيفات ولده قالت هذا حرام اختي كما يوم معها قالت أبدا أنا ما أريد هذا قالها أبدا أنت ردينه عمليون ما تردينه يشغل له هذا مطور يطلع الماء من هذا البيبات هذا حلال أو حرام.
طيب يا مريم أبشري.
الله يخليك.
مرحبا ومسهلا. أبو هاجر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
من وين أبو هاجر؟
عمرك وأطال الله في عمر هذا البرنامج إن شاء الله.
آمين آمين.
سائلة تسأل تقول الوالد أقرضني مبلغا ضخما لفتح متجر واشترط علي أن أعيد هذا المبلغ عندما تكون تجارته على خير واشترط كذلك عندما ترد له هذا المبلغ أن يدخل لها ما يدخل معها في شراكة لم تحدد النسبة والوالد لا يستحق هذا المال ولكن ليعدل بين الأبناء يقول هذا الكلام. وتقول السائلة تقول أرى بأن هذا القرض يجلب نفعا وبهذا وبالتالي أرى أن تجارتي ليست على خير فما رأيك يا شيخ؟
يعني الآن أبو هاجر من وين تكلم عفوا؟
من الجزائر يا شيخ.
الجزائر إلى عند. طيب الآن تقول الوالد أقرض مبلغ لأختك ها؟
لا لابنتي. لابنتي يا شيخ.
يعني أختك أنت؟
لا سائلة
حبيب. سائلة. طيب لابنته لفتح متجر واشترط عليها أن ترد المبلغ وأيضا أن تدخله شريك
من بعد ما ترد له المبلغ
تدخله شريك
نعم. طيب. ولم تحدد النسبة يعني على حسب التجارة.
طيب أبو هاجر
سؤال ثاني يا شيخ من فضلك.
فضل.
بعض الأحيان أحتاج إلى بعض القطع النقدية يعطوهاني الأطفال أطفال أبنائي
نعم
ثم أردها لهم بمبلغ أكبر من القطعة التي أقرضوني إياها أو أعطوهني إياها فما حكم الشيخ هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أبو هاجر
بارك الله فيك يا شيخ ربي جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة أو سؤالين تقريبا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت نورة من السعودية طبعا نورة ذكرت بأن زوجها قد تزوج عليها وذكرت بأنه لم يعدل وأن نفسيتها الآن يعني تجاه زوجها من حيث قبوله وعدم قبوله تقول أصبحت لا أقبل زوجي ولا أستطيع أني أجلس معه وأنه تبين لها بأنه يعني أدخل زوجته و في بيتها وضيفت كذا تقول أني بديت أستخير الله عز وجل وإلى الآن ما جزمت على شيء تقول أنا ما عندي أولاد منه يعني تريد نصيحة. نورة بارك الله فيك. طبعا أولا الكلام موجه إلى زوجك ولكل من يعني يعدد أن يتقي الله عز وجل في زوجاته. فالله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك الإنسان الذي يعلم بأنه لا يستطيع العدل لا يجوز له الإقدام على التعدد إلا إذا كان هناك شروط بينه وبين زوجته الثانية أو بينه وبين زوجته الأولى برضاها بطلب منها أو بطلب منه ثم رضيت بهذا. هذه مسألة يتفقان عليها فيما بينهما. أما أنه يأتي يتزوج ثم يظلم الأولى أو يظلم الثانية لا شك بأن هذا محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا يدلنا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني بالنسبة للظلم حرمه الله عز وجل، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم هو وضع الشيء في غير مكانه، الظلم وضع الشيء في غير مكانه، كما أن العدل وضع الشيء في مكانه الصحيح، كذلك الظلم وضع الشيء في غير مكانه الصحيح. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله، والظلم ليس بالضرورة أن يكون بالاعتداء بالقتل أو بالضرب أو بأخذ المال، أحيانا بالمشاعر يكون ظلم. فكون الإنسان يعني لا يعدل بين زوجتيه أو يميل إلى واحدة ويمارس مثل هذا النوع من الاستفزاز، مثل هذا النوع من المعاملة، لا شك بأن هذا ظلم يتقي الله عز وجل. المسألة الأخرى أخت الفاضل فيما يخصك، يعني أنا لا أنصحك بالاستعجال بطلب الطلاق مع إباحته ولله الحمد، لك الحرية الكاملة والشريعة أتاحت لك ووفرت لك قضية التخلص من هذا الجو اللي تعيشينه، لكن اجعلي هذا خيار أخير وحل أخير. يعني عندك حلول كثيرة أنت بذلتيها يا نورة ولا لا؟ يعني عندك قضية تذكير الزوج، تخويفه بالله، وتقولي له يعني أقنعني كيف تأتي بزوجتك في بيتي وتضيف الناس وتستقبل الناس، هل يقنعك؟ يمكن يقول والله البيت هذاك قاعد أرمم فيه، فيه صيانة، واضطرينا جونا ضيوف وما أستطيع وين أوديهم، ممكن يقنعك. أو يقولك لا والله أنا جالس أستفزك مثلا وجالس أطفشك مثلا، ممكن. فأنت يا أخت الفاضلة يعني مثل التصرف صحيح مستفز، لكن اسألي يمكن يكشف لك شيء أنت تقتنعين منه. وذكري بالله، خوفي بالله، قولي له أنا لي حق يعني عليك. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، إذا والله زوج مصر على موقفه متصلب في هذا الأمر، هناك حلول أخرى أيضا، إدخال طرف من خارج طرف من إدخال حكمة من جهتك ومن جهته، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد أصلاحا يوفق الله بينهم. وإن كان هذا جاء في سياق نشوز المرأة، لكن أيضا حل من الحلول تدخلين طرف من أهله وطرف من أهلك ويدرسون الموضوع ويناقشونه. يمكن هم يمكن الله أعلم أنهم ما هم يعني ملتفت للشغلات هذه أو ما هم منتبه لها، مثلا يصحونها الرجاجيل، يقول أصحي رجال، أصحي كذا، هذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا، يعلمونه يوجهونه يفهمونه، يحاولون يضيفون إليه إضافات قد يكون عنده عدم نضوج في مسائل الحياة الزوجية، هذا حل من الحلول. عندك بعد ذلك قبل الطلاق تلجئين للمحكمة، الحمد لله المحكمة تحميك ولله الحمد، توفر لك الحقوق كاملة، ما فيها شيء. ولو بعيب أن المرأة ترفع شكوى على زوجها في المحكمة، مو عيب، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إلى الخلفاء الراشدين وقتنا، ما دام أن الزوج متصلب متعنت ومتمسك بموقفه الظالم القاسي حسب ما ذكرت. أنا لا أعرفك ولا أعرفه، أنا بناء على سؤالك. فعندك المحكمة، المحكمة ممكن تلزمه ببعض الأشياء، لاحظتي أختي نورة؟ فقضية الطلاق هذا حاولي أن يعني تنسينها شوي، لأن المرأة أي امرأة تفكر بالطلاق لأول مشكلة ما تجد حل، سبحان الله تنعدم الحلول. وأي زوج يفكر بالطلاق من أول وهلة تنعدم الحلول تختفي. لكن الشخص إذا ألغى فكرة الزواج سواء كان رجل أو امرأة وبدأ يفكر، سبحان الله تطرأ الحلول. فهذه نصيحتي لك، وأسأل الله تعالى أن يوفق بينك وبين زوجك. أم سفيان من فنلندا تقول يعني في رمضان هذا الماضي شربت جرعة من الماء، تقول ما عندنا يعني أذان، عندنا الروزنامة التقويم هذا، تقول الوقت عندنا يؤذن كذا و38، تقول أنا شعرت بأني أحتاج إلى جرعة ماء، أخذت في الدقيقة 38 وبعدين كملت، والدقيقة 39 يعني بثواني دخلت في 9. هل صومي صحيح؟ الجواب نعم، صومك صحيح ولله الحمد، ما دام أنك يعني شربت قبل الأذان أو مع بداية الأذان، خاصة وأن أغلب الرزنامات أو التقاويم اللي فيها ذكر الأوقات يحتاطون في رمضان لصلاة لأذان الفجر فيقدمونه دقيقة أو دقيقتين، فصومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم سفيان تقول أنا أشتغل عند أشتغل خياطة وصاحبة المحل غير مسلمة، تقول عندها كلب والكلاب تقول يعني هناك لها قيمة عندهم ويعني يعتنون بها مثل ما يعتنون بالإنسان وأكثر وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا هذه المرأة يعني تساعدني في قضية الصلاة وتقريبا 3 صلوات أصليها في المحل، تقول أنا أصلي في هذا المكان والكلب يدخل ويخرج، بالنسبة لي يعني المكان الذي فيه كلب هل يجوز الصلاة فيه؟ أم سفيان بارك الله فيك وثبتك الله وعانك، وأسأل الله تعالى أن تقبل منك، وهذه نعمة من نعم الله أن يمن الله عز وجل على الإنسان بالعناية بدينه وبصلاته. اللهم بارك. أم سفيان مثال ونموذج رائع وجميل في بلاد الغرب تحافظ على صلاته، وبعض الناس للأسف معطي الله صحة وعافية وغنى يقولك والله أنا مشغول، أبدا ما في تعارض بين الصلاة وبين الشغل أبدا، ولذلك أم سفيان اللهم بارك نموذج رائع وجميل وقدوة للنساء وللرجال أيضا في المحافظة على دينهم وعلى صلاتهم. أخت الفاضلة، وجود كلب في البيت أو في الغرفة لا يمنع الصلاة، بارك الله فيك، ما يمنع الصلاة، أنت عندك سجادة تحطين السجادة وتصلي سواء الكلب كان قد دخل ومر من هذا المكان أو لا، ما يعني يؤثر على الصلاة، حتى لو قطع صلاتك يعني مر من أمام صلاتك، صلاتك صحيحة إلا نوع واحد وهو الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود هذا الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، أما الكلاب العادية حتى لو مر من أمامك ما في شيء، كانت الكلاب قبل ما يكون لأبواب قبل ما يكون لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أبواب كانت تدخل المسجد وتخرج تقبل وتدبر كما في الحديث الذي في البخاري، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال والله لا تصلون في المسجد حتى نغسله، لا، وإنما أختي الفاضلة بارك الله فيك أهم شيء يكون المكان اللي تصلين فيه نظيف يعني طاهر، تقول والله أنا أشك في هذا المكان حط السجادة، فلو كانت نجاسة تحت السجادة ما يضرك ولله الحمد ما يضرك، أما أنت شاك أصلا تقول ما أدري، فعموما صلي حتى لو وجد الكلب في المحل أو وجد الكلب في الشقة أو في البيت صلاتك صحيحة بإذن الله ومقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أم أحمد من مصر بارك الله فيها تقول أنا أدعو أقول يعني في دعاء اللهم أني أتوسل إليك، اللهم أني أتوسل بك إليك فلا شيء أعز منك، تقول ما حكم يعني مثل هذا الدعاء؟ أختي الفاضلة دعاء طيب، دعاء طيب، اللهم أني أتوسل بك إليك فلا شيء أعز منك إليك، دعاء طيب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، ويجوز الإنسان اللهم أني أعوذ بك منك اللهم إني نعم ونحو هذه الأدعية، بارك الله فيك. أم أحمد أيضا تقول في دعاء أقول اللهم إن لك حقوقا كثيرة علي فيما بيني وبينك وفيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحقوق الله عز وجل التي على العباد يجب على الإنسان أن يأتي بها، خاصة الفرائض، خاصة الفرائض والواجبات والأركان، هذه يجب على الإنسان أن يأتي بها، ولا يجوز للإنسان أن يقول والله يا ربي لك حقوق علي يعني اغفرها لي وهو قادر على أدائها وقادر على العمل بها لكن تكاسل وكذا، هذا لا يجوز، وإنما يقول العبد مثلا اللهم أن لك حقوقا علي كثيرة، اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره، ما في بأس يعني من حيث أني أنا أخشى أكون قد قصرت، أخشى أني أكون قد أخطأت، أخشى أني أكون قد نسيت مثلا، هذا لا بأس به، أن الإنسان يقول مثل ما قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا يجوز يدعو الإنسان ربه جل وعلا بهذا الدعاء. أما فيما يتعلق بالحقوق التي بين العباد بعضهم بعض فدعاء الله عز وجل أن يتحملها عن العباد هذا غير صحيح، فإذا كان الإنسان فرط في الحقوق لا سيحاسبه الله عز وجل، حق الزوج على الزوج هذا واجب، فقول الإنسان مع قدرته على القيام بها اللهم تحملها عني غير صحيح، هذا ما يعني بطل التكليف، هنا سيبطل التكليف، حق الجيران والله يا رب أنا أسأت إلى جاري تحملها عني، أو مثلا ما كان بيني وبينه، هذا غير صحيح، لأنه بهذا يبطل التكليف. فالحقوق التي بين العباد يجب على الإنسان أن يأتي بها على وفق القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قول تحملها عني هذا غير صحيح، بارك الله فيك. أم أحمد طبعا اشتكت ابنا لها عمره 34 سنة، تقول يعني ربيناه تربية صحيحة، حفظناه القرآن، علمناه الصلاة، ذهبنا به للعمرة، بعد العودة من العمرة تغير الولد، أصبح يعني لا يصلي، ترك قراءة القرآن، تقول أدعو له، أتصدق عنه، تزوج وطلق لأنه تزوج بغير إذن ولي المرأة، وشيء من هذا القبيل. تقول هل هناك أعمال ممكن أنني أعملها لعل الله عز وجل أن يهديه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرد ابنك إليه ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وعلى قلوب جميع المسلمين. أولا أخت الفاضلة، يعني أعطيك قواعد لأن حتى تتعاملين مع هذا الموضوع تعامل هادئ، تعامل تشعرين بأنك فعلا تضعين قدمك في المكان الصحيح. الهداية بيد الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك بعض الأنبياء اللي ينزل عليهم جبريل عليه السلام ما استطاعوا يهدون أولادهم وزوجاتهم. نوح عليه السلام عنده ابنه وزوجته ما استطاع يهديهم، وابنه يشوف الغرق، يشوف الدنيا، السماء مثل أفواه القرب والأرض تتفجر بالماء، يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه أبو لهب وأبو طالب ما استطاع يهديهم. ولذلك أختي الفاضلة لما يكون عندك مثل هذه القاعدة، ها، تعرفين بأن الأمور بيد الله عز وجل، هذه مسألة مهمة جدا بيد الله. ولذلك أقرب الناس إلى الأنبياء أولادهم، ما استطاع يعني بعضهم أن يهدي ابنه، ما استطاع، هذا قدر الله عز وجل. فأنت لما تتعاملين مع ابنك تتعاملين معه بهذا النظر القدري، النظر إلى القدر السابق، أن الله قدر كل شيء. الأمر الثاني، هذا ما يمنع أنك تسعين، لا تستسلمين. يعني لما أقول هذا الكلام مو معناته خلاص تستسلمين، لا، تعملين مثل ما تفعلين الآن، تتصدقين عن نفسك وعنه، تستغفرين ربك عز وجل، تدعين له، هذه الأسباب، تناقشين، تحاورين، تذكرين بالماضي ببداياته الجميلة، ذكرين بتدينا بالتربية الصحيحة، هذه كلها وسائل وهذه كلها أسباب ممكن يرجع إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يهديه إلى طريق الرشد والصواب. فأنت الآن مطالبة أختي الفاضلة ببذل السبب، تبذلين السبب، يعني تقولين له ذكرينه أيام طفولته، أيام بداية شبابه، حفظ القرآن، حالته كيف كانت، ذكرينه بالأمور الحالية كيف الآن، كثير من الشباب تذهب أرواحهم النفيسة فلتة وفجأة وبغتة، قولي له أنا أخاف عليك من غضب الله، أخاف تلقى الله وأنت على هذا التفريط وعلى هذه المعصية. مسألة أخرى، احرصي يا أم أحمد على أن لا تهلكي نفسك في مثل هذه القضية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن يوم القيامة لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أبدا. يوم القيامة يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم يشان يغني. ابنك هذا لو طلبتي حسن يوم القيامة قال لا ما أعطيك يوم القيامة. لذلك أنت بعض الناس الآن تتفتت كبده ويهلك ويصيب أمراض لموقف من المواقف، الهداية بيد الله. لكن هذا أرجع وأكد على أن الإنسان لا يستسلم ولا ييأس، وإنما يبذل السبب. لذلك أختي الفاضلة النظر القدري، النظر إلى يوم القيامة مهم جدا، هذا يجعل الإنسان سبحان الله يعطيه نضوج، يعطيه سعة صدر، يعطيه لين في التعامل، لأنه يعرف أن الأمور هذه ليست بيده. والله نتمنى جميع من على الكرة الأرضية أن يدخلون الإسلام، لكن ليس بأيدينا. اللي بأيدي الأنبياء وبأيدي العلماء وبأيدي الدعاة، ها، دلالة الناس على الخير، وجميع الخلق بأيديهم دلالة الناس، إرشاد الناس، لكن ليس بأيديهم إدخال الناس في الإسلام، إدخال الناس في الصلاة، هذا بيد الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعني يهدي ابنك. طبعا مثل ما قلت لك الاستغفار، تستغفرين لنفسك، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كثرة التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى، يا اللهم يا الله يا رب يا كريم يا حفيظ يا ستير يا ودود يا، هذه أدعية طيبة، وتختارين الأوقات لمظنة إجابة الدعاء والأحوال أيضا، مثل السجود، مثل بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة، هذه أوقات مهمة جدا. الصدقة يا محمد، الصدقة طيبة لها أثر عظيم، سبحان الله العظيم. تصدقي ولا تقولين يعني ما عندي شيء، لا، حتى لو بالقليل، جنيه مثلا، جنيهين صدقة، هذه نعمة. ولو كفلت يتيم أو رعيت أرملة أو مسكينة وعندك قدرة، هذه نعمة كبيرة. وأسأل الله، ولا تنسين الدعاء، الدعاء لا تستهين، أفضل شيء الدعاء، لأن الله ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك. راشد يقول هل يشرع الذهاب إلى البحر بنية يعني العلاج من العين والسحر؟ أخوي راشد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذه الأشياء تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى نص، ما عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، ولا بقول أهل العلم الأكابر الذين أتوا بعد الصحابة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. ودعوة والله إن البحر يخالطه الناس وكذا وكذا، دعوة هذه فارغة ما لها قيمة، يعني كون البحر يأتي إليه الناس يغتسلون وكذا ممكن يعود على العائن، الله أعلم، يعني ما يمكن أنه اعتبار هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت إصابة عين في عهده وفي لبعض الصحابة، ما قال روح البحر، سأل قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وغلظ عليه الكلام وأمره بأن يتوضأ، فتوضأ له وصب على المعيون فقام ما به بأس. كذلك قال إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني شخص الآن قيل له والله توضأ لنا، لا يجوز له أن يقول لا ما أتوضأ، ما دام أنه الآن التهمة اتجهت إليه، يعني الأصابع الاتهام أنه هو الذي أصاب بالعين، وقيل له توضأ إلينا فلان، يجب علينا توضأ ولا يجوز له يمتنع. ومثلا الفانيلة اللي من جهة الجلد يعصرها يغسلها ويعصرها ويصب على المريض المعيون من جهة الرأس، هذا الذي عندنا مع الرقية طبعا الشرعية، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات مثلا، الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم فاطمة من رأس الخيمة تقول يعني إذا وضعت أنا فلوس في البنك يعني بالنسبة للأرباح هل هي حلال؟ أم فاطمة بارك الله فيك، إذا وضعت مثلا الفلوس في المصرف الإسلامي وقالوا لك يا أم فاطمة ترى بنحطها في حساب التوفير ووافقت أنت، وقالوا لك ترى نشتغل بكذا وكذا، ما في بأس، الأرباح حلال ولله الحمد والمن، ما دام أنه في حساب مصرف إسلامي، حساب مصرف إسلامي. بارك الله فيك. أم فاطمة تقول إذا سلفت أحد فلوس وظل سنتين أو ثلاثة ما رجعهم، أزكيهم ولا لا؟ أم فاطمة الله يرضى عليك، هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فإذا كان مليء وقادر على السداد وأنت وعدتي قلتي له مثلا الأمر مفتوح عندك سنة سنتين ثلاثة أربع، نعم تزكينا سنويا. أما إذا كان لا، شخص ما عنده قدرة على السداد أو مفلس مثل ما يقولون، أو شخص مماطل، أنت تقول والله احتمال يجحد أو ينكر مثلا، لا ما تزكينه، حتى تقبضين تزكينه عن سنة واحدة. علي من عمان يسأل يقول ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة وتقبيل رأسها؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للرجل والمرأة الأجنبيان أوجبت الشريعة أن يكون بينهما مسافة، أوجبت الشريعة أن يكون بينهما مسافة، ولذلك ربنا جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء. قال رجل أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال الحمو الموت. ولما ذهب كثير من الصحابة للجهاد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يدخل على المرأة ولو لمصلحتها، يجيب لها الطعام، قال إلا أن يكون معه ثالث، يعني شخص آخر، حتى لا تكون خلوة، حتى لا تكون خلوة. ومن جملة ذلك المصافح، لأن في مسافة بين رجل والمرأة، فعائشة رضي الله عنها تقول ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم مسمارا، وفي لفظ مخيطا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. هذا المصافحة، كيف التقبيل؟ بالنسبة للعجوز الكبيرة من القواعد، ربنا جل وعلا رخص لها أن تضع ثيابها بشرط أن لا تكون متبرجة بزينة. قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة. طيب، والأفضل: وأن يستعففن خير لهن. الله أكبر، يعني لو أنها تحجبت وتركت أفضل، لكن بعض الكبيرات في السن يصعب عليها، يصعب عليه. هذا يجوز أنك تدخل عليها وتسلم عليها بالكلام، تصافحها، تقبلها. لا، بارك الله فيك. علي يريد شرح لحديث القضاة وثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. علي بارك الله فيك، هذا الحديث جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وعلماء الشرع شرحوا هذا الحديث وبينوا بأن القاضي الذي يقضي بالعدل ويجتهد في ذلك بعيد عن حظوظ النفس وهوى النفس وشطط النفس، فهذا في الجنة بإذن الله. ولذلك العلماء يرغبون في القضاء إذا كان الإنسان قادرا على أن يحكم بالعدل، وعارف من نفسه أنه يستطيع أن يقضي بين الناس على وفق العدل، بعيد عن الأهواء، بعيد عن الحظوظ. هذا يقوم بعمل عظيم، لأن القاضي يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر، والناس بأمس الحاجة إلى القضاء، فالناس لا بد لهم من قاضي. وأما القاضيان اللي في الأول الحديث في النار فهما اثنان: قاض قضى بجهل والعياذ بالله، يعني هو ليس لديه علم في الأحكام مثلا، وتصدر للقضاء يقضي بين الناس، هذا في النار نعوذ بالله، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى علم، القضاء يحتاج إلى علم. فالأنبياء قضاة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين الناس، فمن تصدى للقضاء وتصدر هو جاهل، ما عنده علم شرعي، ما عنده علم بالأحكام الشرعية، هذا في النار والعياذ بالله. النوع الثاني من القضاة الذين في النار: قاضي يقضي بالهوى، نسأل الله العافية والسلام. هو قاضي عنده علم شرعي لكنه يحابي، يقبل الرشوة مثلا، يقبل يميل مع من يعرفه، صديق ولا قريب ولا من العائلة ولا من القبيلة مثلا، هذا في النار نعوذ به، يعني يحكم بالجور. فالقضية عنده واضحة، في ظالم ومظلوم. الظالم لما كان قريب له حكم له، والعياذ بالله، هذا يجعل الأرض رجراجة متكفئة، يجعل الدنيا فوضى، هذا يزرع الأحقاد، هذا يثير النعرات، هذا يجعل الكراهية تنبض بين الناس حية، والفتنة قائمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك القاضي يجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يكون من أهل الجنة، ولا يقضي إلا بالعدل، هذا معناه، بارك الله فيك. علي يقول: أسمع بعض المشايخ والعلماء يستدلون بأبيات شرعية لما يتكلمون، يعني هل هذا مشروع؟ علي بارك الله فيك، نعم، العلماء كما أنهم يستدلون بالقرآن والسنة أيضا لهم استدلالات أشعار العرب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ذكروا عنه بأنه كان يستدل على كل آية مما أشكل معناها على بيت من أبيات العرب. ولذلك تفسير ابن عباس مستودع للشعر العربي، مليء بالشعر العربي، استشهد بالأبيات. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كذلك لغة العرب في التعبير. يعني مثلا لما يأتون إلى تعريف الصيام مثلا، الصيام لغة الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. يأتي الفقهاء فيقولون: قال فلان، يعني الشاعر، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة مثلا. قالوا يعني هذا يشير إلى أن الصيام معناه مطلق الإمساك ليس فقط يعني، لكن لما يجون في التفسير في التعريف الشرعي الاصطلاحي لا يذكرون التعريف. فلذلك مما يتميز به العالم مما يتميز به العالم أن يكون له نصيب من شعر العرب الذي يقوي الكلام الذي يريد أن يقوله. طبعا هذا في سياقاته العلمية. بارك الله فيك علي، بارك الله فيه. يسأل يقول ما حكم من يسب مرض كورونا ويقول هل يكون هذا من الاعتراض على قدر الله؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا حصل بلاء ونزل داء عليه أن يسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحميه وأن يدعو للمسلمين ويدعو للمسلمات ويدعو للناس، وأن لا يسب هذه الأدواء وهذه الأمراض. فلقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة فوجدها يعني فيها الحمى الشديدة، فقال لها يا أم، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم فلان ما لي أراك تزفزفين أو نحو كلمة نحوها، يعني ترجفين فيها رجفة. فقالت الحمى لعنها الله. فقال لا تسب الحمى، نهاها عن سب الحمى. ولذلك الإنسان لا يسب الأمراض، لا يقول لعنة الله على كورونا أو لعنة الله على السرطان أو يقول كذا، لا، وإنما إذا وقع البلاء صبر واحتسب. وما يدري الإنسان، قد يكون من يموت في كورونا شهيد عند الله عز وجل، الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه وجميع خطاياه وينقيه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأمراض إذا كانت الشوكة يكفر الله عنها، يكفر الله بها الخطايا والذنوب، كيف بهذه الأمراض الصعبة اللي فيها آلام وأوجاع، وهي مثل خاصة مثل هذه الجوائح. فالإنسان لا يسب مثل هذه الأشياء، وإنما حتى الريح لا يسب الريح إذا هبت، وإنما يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله تعالى من شرها، أو يسأل الله من خير ما حملته ويستعيذ بالله تعالى من شر ما فيها. الأمراض كذلك سواء كانت الحمى أو الأمراض العامة الجوائح هذه والأوبئة، وإنما يسأل الله السلامة ويبذل الأسباب يبذلها الأسباب الشرعية. أبو علي من ألمانيا يقول في صلاة الظهر أمس الإمام في الركعة الثانية أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، يقول ما زال هو على الأرض فسبحوا به وجلس، يعني ما قام ما اعتدل قائما. يقول بعد السلام أو قبل السلام سجد للسهو، يقول أنا ما سجدت لأني ما أشوف في خطأ لأنه ما قام. أبو علي بارك الله فيك، يعني كان المفروض عليك أنك لا تخالف إمامك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإذا كان قد سجد قبل السلام وأنت ما سجدت أخطأت، تستغفر الله عز وجل ولا شيء عليك. أما إذا كان بعد السلام أيضا تتابع الإمام بعد السلام ولا تخالفه ولا تخرج عن يعني متابعة الإمام. فالإمام قد يرى بأنه زاد، يمكن قد نهض لكنه ما استتم قائما فسجد للسهو، ما فيها شيء. فمستقبلا يا أبا علي بارك الله فيك لا تخالف إمام مسجدك. مبارك من أبو ظبي يسأل عن السنن القبلية والبعدية، يقول يعني قراءة ما زاد عن الفاتحة من السور والآيات هل هو يعني مشروع؟ الجواب نعم. جميع السنن القبلية والبعدية، جميع السنن يقرأ الإنسان فيها الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتح وهو سنة، بمعنى إذا لم يقرأ ما عليه، لكن الإنسان ما يترك السنن. بارك الله فيك. مبارك يقول أنا ما قمت الليل، يعني يقول أخذتني نومة واستيقظت قبل الفجر وقمت وأوترت فقط حسب ما فهمت من سؤال مبارك، يقول لأن الوقت ضيق، يقول وأنا في الوتر أذن علي، وتري صحيح؟ الجواب نعم، وترك صحيح ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك مبارك. أم عبير من العراق تقول أنا أصلي بعد كل فرض 4 ركعات، قالوا لي هذا غلط. أم عبير بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله عز وجل. بالنسبة للصلوات الخمس في هناك سنن قبلية وفي سنن بعدية، وفي صلوات ليس بعدها سنة بل هي من أوقات النهي، من أوقات النهي، احفظي عني يا أم عبير، والزمي هذا بارك الله فيك. أولا صلاة الفجر بعد الأذان تصلي ركعتين سنة راتبة، وهذه أفضل السنن الرواتب، وبعدين تصلين صلاة الفجر. فإذا صليت صلاة الفجر تمسكين عن سمنها عن الصلاة بعد الفجر، تقرأين قرآن، تأتين يعني طبعا تأتين بأذكار الصلاة، لكن بعدها تقرأين قرآن، تطلبين علم، تدعين الله عز وجل، لكن صلاة ما في صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة إذا حبيت تصلين صلاة الضحى إلى أذان الظهر، هذا كله وقت للصلاة، يعني من ارتفاع الشمس هذا وقت كله للصلاة إلى أذان الظهر. واضح يا أم عبير؟ هذه صلاة الفجر. صلاة الظهر بعد الأذان تصلين أربع ركعات، ركعتين ركعتين، هذه بعد صلاة قبل صلاة الظهر، بعد الأذان، بعد الأذان قبل صلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ثم تصلين الظهر أربع ركعات وتجيبين الأذكار وكذا. بعد صلاة الظهر تصلي ركعتين أو أربع، أنت بالخيار، إذا حبيت تصلي ركعتين هذه من السنن الرواتب، حبيت تصلين أربعة طيب، حبيت تصلين ستة طيب بعد، لأنه جاء حديث أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، بعض العلماء قال هذه زيادة على السنة الراتب. وعموما بين الظهر والعصر هذا كله وقت للسنن المطلقة، يعني بعد السنن الراتبة تصلين ما شئت. واضح؟ نروح لصلاة العصر. صلاة العصر بعد الأذان إذا حبيت تصلين أربع ركعات طيب، ورد في حديث لا بأس بإسناده، من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، يعني بعد الأذان، بعد الأذان، وهذه مستحبة تصلين العصر. إذا صليت العصر تمسكين عن الصلاة، ما في صلاة بعد العصر، لا ركعتين ولا أربع ركعات، زين؟ بعد العصر ما تصلين إلى ما تغرب الشمس، إلا سنة فاتتك راتبة، إذا كان من صلاة الظهر نسيت السنة البعدية يجوز تقضينها بعد العصر، نسيت صلاة فائتة يجوز تقضينها، أما تتطوعين لا بعد العصر. واضح؟ إذا غربت الشمس. طيب نجي لصلاة المغرب. صلاة المغرب ما في سنة قبلية، أنت في البيت تصلين ما في سنة قبلية، لكن تقول والله أنا أحب أصلي بين الأذانين الأذان والإقامة، طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء، لمن شاء، يعني تصلي ركعتين بعد الأذان ما في بأس، لكن مو ليست سنة راتبة. بعد صلاة المغرب تصلي ركعتين سنة راتبة، بعد صلاة المغرب تصلي ركعتين سنة راتبة. إذا حبيت تصلين ما شئتي بعد صلاة المغرب إلى العشاء، طيب هذا وقت يجوز فيه النفل المطلق. بعد صلاة الآن صلاة العشاء، ما عندنا قبل صلاة العشاء سنة راتب، في سنة مطلقة مثل ما ذكرت في صلاة المغرب ما بين كل أذانين صلاة. بعد صلاة العشاء في سنة راتب ركعتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات بعد العشاء، يعني بعد السنة الراتب، قال كثير من أهل العلم هذه من قيام الليل، من قيام الليل. واضح يا أم عبير؟ هذه هي الصلوات، ولذلك عندك بعد الفجر وبعد العصر ما تصلين شيء، بارك الله فيك. أم عبير تقول يعني عندها صاحبتها تقول يعني في الزمان الماضي يعني كان عندها بعض السلوكيات، تطلع مع أشخاص وكذا، تقول الحمد لله من عام 2013 واظبت على الصلوات، راحت عمرة، تقول هل يغفر الله لها؟ أم عبير بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبتك هذه يجب أن تعلم بأن الله تعالى غفار للذنوب، وأن العبد مهما ارتكب من الذنوب وتاب إلى الله يتوب الله عز وجل عليه، بشريها، فالله عز وجل تواب رحيم، استحق اسم التواب جل وعلا لأنه يغفر ذنوب العباد. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والله جل وعلا نادانا ودعانا إلى التوبة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين جل وعلا أن التوبة إذا كانت صادقة توفرت شروطها، السيئات يقلبها حسنات، السيئات هذه يقلبها حسنات. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا بيّن أن الإنسان لو أسرف على نفسه بالذنوب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه الغفور الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل قتل 99 نفس، ولما استفتى عابد وليس بعالم واستعظم هذا الشيء قتله فكمل به 100، فلما دل على عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بينك وبين الله عز وجل، الله يقبل التوبة. تاب إلى الله فمات في الطريق، ها، فأدخله الله الجنة. فلذلك يعني قد يكون ذنب يرتكبه الإنسان سبب من أسباب دخوله الجنة. صاحبتك هذه اللي أخطأت في حياتها ثم الآن الذنب دائما بين عينيها، تبكي وتندم وتستغفر الله، واظبت على الصلوات، واظبت على كذا، اعتمرت، بشريها بخير ولله الحمد والمنة، فالله عز وجل رحيم بعباد. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الإنسان بوجود شيء كاد أن يفقد حياته ثم وجده، مثل صاحب الناقة اللي عليها الطعام. والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، بشريها بخير وقولي الحمد لله ربنا جل وعلا رحيم ورحمن وغفور وتواب سبحانه وتعالى. تحرص على الصلوات الخمس، تحرص على قيام الليل، تتصدق، تأتي بأركان الإسلام، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تقطع كل الوسائل والذرائع والطرق اللي توصلها إلى، ترجعها إلى الماضي الأسود، لا تبتعد، أي شيء يذكرها بالماضي الأسود يوديها إلى الماضي الأسود لا تتركه، وتستشرف حياة جميلة فيها طهر ونقاء وصفاء. بارك الله فيك وفيها. أم عبير تقول: والدتي عندها أملاك سجلتها باسم تقول باسم ابن أخويا، ها؟ أي نعم. قالت الوالدة عمرها 85 سنة، تقول يعني أنا وأختي فقط ومحتاجين. أختي أم عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان في الحياة يجوز أن يتصدق بجميع ماله، يجوز أن يتصدق بجميع ماله ما دام أنه صدقة أو وقف مثلا، والدليل حديث أبي بكر الصديق لما تصدق بجميع ماله، وعمر تصدق بنصف ماله، وهكذا. هذه المسألة الأولى من حيث الصدقة. من حيث الوصية أو من حيث العطية في مرض الموت أو الوصية في الحياة، العلماء لهم كلام في هذا واسع. قالوا: فإذا كان الإنسان وهب في حياته هبة، هي الآن تقول سجلت، هذه يسمونها هبة لشخص مثلا، وقبض الهبة، الهبة تجب بالقبض، فإذا قبض الشخص هذا المال أو هذا الشيء ملكه ما دام في الحياة، ما دام في الحياة. أما إذا كانت الوصية تكون بعد الوفاة فإنه لا ينفذ فيها أو منها إلا الثلث، لا ينفذ منها إلا الثلث. فإذا أوصت لابن أخيها أو لابن ابنها، أنا ما أدري هي ابن أخوها أو ابن نسيت، عموما إذا أوصت ننظر هل هذا وارث ولا لا. الآن مثلا أفترض والدتك لو قدر الله توفيت وإن شاء الله بعد عمر طويل وخلفت بنتين وابن ابن، ابن الابن يرث هذا معكم، هذا وارث ما يحق لأن الوالدة توصي له بشيء. أما إذا كان ابن أخ هذه مسألة ثانية أيضا، مسألة ثانية، مسألة أخرى أيضا، هل يرث؟ نعم، يدخل في 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 التركة، ابن أخ شقيق مثلا. فهنا تأتي قضية، ولذلك الأفضل يا أختي الفاضلة أن الوالدة تعرض هذا على المحكمة الشرعية. وإذا كان الأولاد، يعني إذا قلنا بأن الوصية نافذة وصحيحة، إذا كان الأولاد يفتقرون فإن لا يحق للوالدة أن تظلم بناتها وتظلم أولادها، لأن ما عندها إلا المبلغ هذه، والبنات محتاجات، كيف الآن تتصدق، كيف توصي بهذا المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن رجل ما عنده إلا 6 أعبد وأعتقهم، فغضب عليه وقال له قولا شديدا، وجاء بهم قسمهم 3 أقسام، يعني 3 أثلاث، وصنع قرعة فأعتق الثلث ورد الباقي. فراجعوا الوالدة في هذا وذكروها بالله عز وجل وتنتبهوا لمثل هذه القضية. طبعا وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن أحببت أني يعني لأن المسألة تحتاج إلى يعني بسط. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا وأبو خليفة من عجمان، البقية اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.